الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، صبحكم الله بالخير وينما كنتوا تسمعونا وتتابعونا من خلال إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4 ومن خلال برنامجكم الرايح اللي تسمعونا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى لين وحدة القايلة بتوقيت دبي. وفي مقولة قريتها تقول إذا غيرت طريقتك في التفكير فربما لن يتغير العالم كله، ولكن الذي سيتغير بالتأكيد هو عالمك أنت. التفكير الإيجابي سيجعلك تنظر بطريقة مختلفة. فعلى طاري الإيجابية والتفكير الإيجابي مستمعينا الكرام، المقولة إلى حد ما إذا نجربها على ذواتنا بنحس فعلاً متى ما تغيرت طريقة تفكيرنا، متى ما كانت نظرتنا أكثر فيها نوع من البياض أو الصفاء للأشياء، بمعنى تفسير الأشياء على محمل إيجابي. أي ظرف يستوي ننظر له، أي حتى عائق في حياتنا، أي مطب، أي إخفاق في حياتنا ننظر له بأن بعده خير وفرج، وإن مع العسر يسر، ولعله خير. بنكون أكثر عندنا إحساس بالسلام وبالأمان الداخلي، لأن نحن مستشعرين رب العالمين لا يأتي لنا إلا بالخير، وكل من رب العالمين خير. وحتى لو تشوف يعني مشاكل مضايقات تحس الدنيا تعاكسك أو تمشي بالاتجاه المعاكس لك، ولكن تظل رغمها كلها عندك النظرة الإيجابية. أول شيء التأثير بيكون عليك أنت، هو فعلا العالم ما رح يتغير ولا في شيء بيتغير في الكون غير نحن بأفكارنا، بذواتنا، بشخصياتنا، بنفسياتنا. فكر وياي حين عزيزي المستمع واختي المستمع، إذا عدنا موقف شغلنا ويالسين مركزين على هذا الموقف بطريقة جدا سلبية، شو اللي يستوي فينا؟ تم مشحونين طول الوقت؟ النظارة السوداء ما نعقها من على عيوننا؟ انتم متوقعين او متأملين او في انتظار الأسوأ بيستوي، فتكون عايش في اكتئاب، في احباط، عندك قدرة على عدم العطاء، عندك عدم قدرة حتى انك تشتغل وتخلص الاشياء المطلوبة منك، لانك مستسلم للامور السيئة اللي انت بس حطنا في بالك، ويمكن هي ما لها وجود، ويمكن الامور تمشي للأسير والاخير، ولكن اعتقادك بتفكيرك السلبي يخلي الكون كله حولك سلبي والناس سلبيين ومحبطين وتشوف كل شيء محبط. فالتفكير الايجابي يغير الصوره 360 درجه للاحسن، يجعلنا مبتسمين متفائلين. ولا ننسى أن التفاؤل يعني من ديننا الحنيف، تفاؤلوا بالخير تجدوه. ولا تنسى أن التفاؤل مو بس تفاؤل، ترى أنت يوم تتوقع الأفضل في حياتك أنت تحسن الظن برب العالمين أنه حتى هو بيسر لك وبيسخر لك الأسباب اللي تخرجك من أي مأزق أو من أي مكروه أو من أي مشكلة تمر عليك. فنبدأ نحاول، أنا عارف مرات التطبيق يكون فيه شوية من الصعوبة خاصة إذا الإنسان عاش طول حياته على نمط معين من التفكير، ولكن العملية كلها عبارة عن قرار. متى ما أنت أخذت القرار بشيء ما، أخذت قرار أني أبدأ أفكر إيجابيا وأترك الأشياء السلبية وراء ظهري، أكيد بيكون مع القرار في يعني رغبة وعزيمة وإصرار، وإن شاء الله الأمور بتمشي للأحسن. ننتقل لملفات الرايح لليوم. عفوا، اليوم في يمكن إذا أنت كنت حاب تكون إيجابي في حياتك فأنت محتاج أن يكون لك هدف في الحياة. ما يستوي أنك تعيش بس عشان تأكل وتشرب وتنشو وترقد ومنتهي الموضوع، لابد أن يكون لك هدف في حياتك. وعسى بيكون لك هدف أيضا أنت محتاج لخطة تساعدك أنك توصل لهاي الأهداف، سواء كانت أهداف شخصية، سواء كانت أهداف مهنية أو حتى أهداف أسرية. فكيف نحدد أهدافنا ونركز عليها، هذا موضوعنا اليوم في فقرتنا الرئيسية من خلال لقائنا مع الأستاذ عبدالله العطر، خبير تطوير ذات واستشاري تنمية بشرية. ننتقل لفقرتنا الثانية مستمعين الكرام، وفقرتنا بتكون عن هل تعتبر العزوبية إعاقة؟ حقيقة في هذا الصدد في دراسة أثارت جدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، مدى مصداقيتها أو صحتها بتعرفونها في تدري أن. ومن عقب تدري أن بننتقل لفقرتنا الثالثة خذ الشور، وبنعرفكم فوائد ماي جوز الهند، ماي الناريل، تابعونا وبتعرفون شو فوائده. وبنوصل لمحطتنا الأخيرة وفقرتنا الأخيرة، فقرتنا الطبية والملف الصحي، اليوم بيكون عن تأثير الأنفلونزا على مرضى القلب من خلال لقائنا مع دكتور عبدالله الهاجري، استشاري طب أمراض قلبية وتداخلية، وأكيد هاي فقرتنا دوحة إبرام. هذه موضوعنا، وأرقامنا هي 052-222-1074، الرسالة النصية على 4477، وإذا تبون تتصلون وترمسون ضيوفنا رقمنا هو 043-369-9950. ولكن اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نبدأ وياكم حطتنا الأولى.
الرايح
العياي
الحين اليوم عندنا كلمة وايد جميلة في منطقها، وايد جميلة، الودرة، مثل الوردة لكن هاي نسميها الودرة. والودرة يا جماعة الخير هي منطقة كراسي العطب لراكبه على الكافتو يتيمع فيها اليمة، يعني الماي في قاع السفينة من صليل اصطاح وتسرب اللياحين والسطاح الفوقي، واللي الحين ترى الحمل اللي غاطه في البحر هاي تسرب، شو تسرب ما لابد منها، ومن تسرب الماء بين اللياحين في المحمل تصير الشوهي تولد اليمه، واليمه ترى يوم تي وين في الودره، الودره تتيمع هناك وينزفونها وطاحت السالفه. ها بانت سيبه
العياي
فاصل 4.
ها ما ينفع والله، زين يا جماعه اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
ايه خلنا بنسمع
عليك، هذول العود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر،
يا عبيد
قلبي
مخبر. هلا ابوي. هلا ابوي، تبون تسمعون دقه العود العدله؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطيب، يا عبيد رده جان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي،
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية.
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد الساجع.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم السمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأماني.
الأولى
منكم وفيكم.
أسأل الهاتف عسيني خضر من جد اللي شاغل قلبي هو كم من عيالس على الخط انتظر أرقب الغالي رجع لي نباه أسأل الهاتف عسيني خضر من جد اللي شاغل قلبي هو كم من عيالس على الخط انتظر أرقب
هويتنا
تاريخنا الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل متابعينا، ونبدأ ملفنا الرئيسي اليوم اللي نتكلم فيه عن تحديد الأهداف. تحديد هدف في حياتك هو يعتبر فن من الفنون، المفروض الإنسان يكون حريص إنه يكتسبها ويتعلمها. وإذا ما كنت تعرف الآلية إنه كيف تحط لك هدف وتحقق الهدف، تابعنا الحين من خلال لقائنا مع الأستاذ عبدالله العطار، خبير تطوير ذات واستشاري تنمية بشرية. السلام عليكم أستاذ عبدالله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في الرايح.
حياك وسلمك.
الله يحفظك. بداية أستاذ عبدالله، يعني نتكلم في حياتنا بشكل عام عن الأهداف، وأنا كان عندي هدف وأنا أرسم لشيء معين، فلو تخبر المستمعين شو يعني هدف، وكيف يعني كل واحد ممكن أن يسمي كل رغبة عبارة عن هدف، ولا في اختلاف ما بين الرغبات والأهداف والأمنيات والأحلام؟
هو طبعا بداية يعتبر الإنسان يعني اللي يعيش بدون هدف، يعني إنسان يعني أما عايش وفق ما يسمى بعقل الرغبات اللي هو يسموه العلماء الأعصاب عقل الحيواني اللي هو المنخفض، جيد. والشخص اللي يعيش بالأهداف يسمى شخص يعيش بالعقل العالي، اللي هو الشخص العقل المرتبط بالأهداف العليا في الحياة.
نعم.
العقل اللي يريد أن يثبت معنى معين في هذه الحياة.
صحيح.
الأهداف عبارة عن علامات طريق تثبت أن أنت شخص قاعد تعيش وتنجز تتطور وتتحسن. ليش؟ لأنه الأصل في الحياة أو في مسيرة الإنسان هي النمو والتغير. الشخص الثابت هذا الشخص غالبا هو لا يعمل، ليس لديه أهداف، وغالبا عايش على مثل ما يقول مبدأ أنه هو إيش هي رغبتي الحالية راح أتجه إليها،
عشوائي يعني، عشوائي.
أي نعم. موضوع الرغبة، الأمنية، الهدف هي كلها تقريبا اصطلاحات، البعض يفرق بينها، ولكن ومن خلال التجربة موضوع التفرقة الاصطلاحية ما حتفرق كثير في المعنى. الهدف هو الشيء أنت تضعه وتريد أن تحققه. الكل الثلاثة، الرغبة، الأمنية، الهدف، مرتبطة بالتحقيق. أن أنت تريد أن تحقق شيء. زين. الموضوع يعني فعليا غير مرتبط بالشيء في ذاته. أنت تريد الشيء لمعنى معين أو لقيمة خلفه. مثال، في شخص يقول لك أنا أريد أن أحصل على يعني المال، هدف في حياته، ويحدد رقم معين. عندما تبحث في عمق هذا الهدف راح تجد أنه هو لا يريد المال فعلا للمال، هو يريد السلطة، هو يريد المكانة الاجتماعية، هو يريد الحرية، أنه هو يستطيع أن يشتري أي شيء وغيره إلى آخره. ففي معنى دائما وراء الأهداف،
يبغى الإمكانية تكون عنده مو بس المادة.
أي
يعني
نعم.
يبغى المادة يأخذ الإمكانيات.
أيوة، هو من المادة يريد أن يحقق معنى، قد يكون هو الحرية في الحصول على أي شيء، قد يكون في الوجاهة الاجتماعية، قد إلى آخره.
صحيح.
جيد. فالإنسان عندما يضع هدف ضروري أن يعرف ما هي القيم أو المعاني التي يسعى الحصول عليها من خلال هذه الأشياء. الأهداف أشياء ليست هي الأهم، إنما المعنى. السؤال يطرح نفسه، كيف ممكن نحن يعني نحصل على أهدافنا في الحياة؟ البعض يتبنى اللي هو فكرة اللي هو التخطيط وجداول وبداية كل سنة ومدريش وغيرها، والبعض يقول لك لا، نحن نمشي يعني مع السياق العام، عندنا نحط لنا 3-4 أهداف في بداية كل سنة، زين، وأشتغل عليها في كتحقيق.
شو الأصل؟
الإجابة أن الإنسان في بداية تبنيه لفكرة التخطيط ممكن يستعين بالأوراق وغيرها، لكن هذا النموذج وهذه الطريقة اللي هي تجيب جداول وتضع إجراءات ومن المسؤول وغيرها، في النهاية ثلاث سنوات بالكثير يعني ممكن تشتغل عليها أو حتى سنتين. بعد ذلك وفي أي وقت تريد أن تحقق هدف فقط عليك أنك أنت تحدد الهدف وتعمل من أجله. زين كيف تعمل من أجله؟ أنك أنت تركز. جيد في ثلاث خطوات بعد أن يعني تحدد هدف معين يعني تستطيع من خلالها أنك تحققه. الأولى هي أن تراه. يقول لك العقل لا يستطيع أن يركز في شيء لم يره.
يعني يتخيله.
أي طبعا لازم يتخيله لازم يشوفه. زين إذا لم تستطع أنك أنت تتخيل هذا الشيء ممكن توجد صورة له. إذا مثلا خلينا نقول الهدف سيارة ممكن توجد لها صورة تساعدك على الخيال. قد يكون شهادة علمية ممكن توجد لها صورة. قد يكون منزل قد يكون أي شيء. واضح؟
صح.
ال هنالك يعني
عفوا أستاذ عبد الله سؤال، إذا كان هدفك تخلص مثلا من سلوك أنت تمارسه تتخيل نفسك أنك متخلص من السلوك أو مكتسب سلوك ولا
الآن التخلص خلنا نفرض أنه هذا السلوك هو سلوك الخوف. سلوك الخوف فيه صورة ذهنية في رأسك له، أعكس الصورة الذهنية. إذا كان سلوك الشخص الخائف اللي هي مسكر يده ووجهه خائف وعينه مفتوحة ممكن تجيب صورة أخرى لشخص واثق وجالس مفروض الجسم مفتوح الصدر ويده يعني مفتوحة ومبتسم. تغير الصورة
المعاكسة تماما،
كل شيء مرتبط بصورة معينة.
صحيح.
بعد أن تراه جيد يجب أن تؤمن به. فهي في الأول تراه ثم تؤمن بهذا الشيء. كيف أنا ممكن أؤمن فيه؟ الإيمان يأتي من خلال كمية الدلالات التي تحملها عن هذا الهدف. يعني كم دليل أوكي يقول لك أن هذا الهدف مهم بالنسبة لك؟ كم دليل يقول أن هذا الهدف راح يجلب لك المتعة أو يجنبك الألم؟ كل هذه الأشياء راح تبدأ تخليك تتبنى الهدف.
يعني تؤمن أستاذ تؤمن بالهدف ولا تؤمن بقدرتك على تحقيق الهدف؟
الهدف وقدرتك على تحقيق الهدف.
سنين.
واضح؟ هنالك نقطة مرتبطة بالإيمان ولكن يعني هذه هي مثل ما أقول اللي هي العامل المساعد تسمى الامتنان. هيك يقول زين أنك أنت تمتن للهدف هذا حتى أنك لا تشعر أنه غير موجود. يعني أنت تقول أنا تحمد مثلا تقول الحمد لله أن يعني على النعم الموجودة وغيره وإلى آخره. زين لدرجة أنه بعض الأحيان أنت ما تنتبه أنه هذه النعم أصلا مش موجودة.
إيه. إن هو وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فأنت تشكر عسب الله يعطيك الشيء بأكثر بوفرة.
نعم. جيد. والنقطة الأخيرة هي أن تفعل.
أن تفعل.
أيوة. أنك أنت توجد الأفعال المناسبة في طريق تحقيق الهدف. السؤال يطرح نفسه، إيش المنهجية اللي من خلالها أنا أستطيع أن أحقق الهدف؟ لا يوجد منهجية ثابتة في تحقيق الأهداف. كل شخص له طريقته. في شخص يضع لك تفاصيل، في شخص يضعها بإجمال، في شخص ماشي على. المهم في الأخير أنك تحقق هذا الهدف وتعيشه.
صحيح.
جيد. موضوع أو نقطة مهمة في موضوع السعي للأهداف، تحقيق الهدف غير مرتبط بالحصول عليه فقط. فأنت من اللحظة التي تقرر فيها السعي نحو الهدف أنت بدأت الحصول عليه.
الرحلة تبدأ الرحلة.
أيوة في الرحلة أنت تستمتع بكل الرحلة حتى تصل إلى الهدف.
نعم أستاذ عبدالله
الأشخاص.
نعم. أيوة. اسمح لي قبل أن نكمل الرحلة بنظهر فاصل
إن شاء الله.
فاصل مستمعين وبارد نواصل وياكم تحقيق أهدافنا في تريونا.
الرايح
الأولى منكم فيكم.
التنوع الثقافي أعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات.
هاي إضافة للدولة، عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه، برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا علي بوتسين من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي.
الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله مجددا مستمعينا، وما زلنا مواصلين فقرتنا وتحقيق أهدافنا من خلال لقائنا مع الأستاذ عبد الله العطار، خبير تطوير ذات واستشاري تنمية بشرية. مرحبا أستاذ عبد الله.
مرحبا.
اسمح لي قطعت كلامك بس عسب وقت الفاصل.
ليه؟
تفضل. كنا في رحلة أن متى ما بديت أنت في طريق تحقيق الأهداف فأنت كأنك تحصد الثمار.
أي نعم، أنك أنت تعيش الرحلة كلها من بداية الشروع في التحقيق أو تعيين الهدف إلى الحصول عليه.
نعم.
في نقطة مهمة في موضوع الحصول على الأهداف وارتباطها بالغاية الكبرى، يجب أن ترتقي. كل ما ارتقت الأهداف كل ما ارتقت حياة الإنسان. في بعض الأشخاص ممكن يضع لك أهداف في حياته ويسعى إليها ويحققها، ولكن يغلب على هذه الأهداف الجانب المادي، يعني كلها مادية. جيد، في الحصول على شيء معين مادي مادي، ونفتقد إلى الأهداف المرتبطة بالمعاني. هدف الحصول على معنى، علاقات نوعية، مساهمة مجتمعية، عطاء معين، خير دائم إلى آخره. هذا النوع من الأهداف يشعر الإنسان يعني بطاقة ودافعية أنه يقدم أكثر. لاحظ أن الغرق في المادية أو تحقيق الأهداف المادية في الأخير يصل بالإنسان إلى يعني إلى اللا معنى، يشعر أنه أنا ما حققت شيء في حياتي.
لو يطمع زيادة ممكن يطمع زيادة يوصل لهذا المعدل وبعدها يبغي يكثر أكثر وأكثر وأكثر.
مهما يصل في النهاية راح يصل إلى الفكرة النهائية أنه أنا لم أقدم شيء في حياتي. الإنسان مش فقط يعني ما يأخذ فقط من الحياة، ضروري أنه يقدم. فالجانب الآخر من الأهداف اللي هي جانب الأهداف القيمية أو العطائية أو هي هذه أو اللي فيها معاني، هي الأهداف اللي تخلي الإنسان مستمر في الحياة، وأنه لا، أنا حياتي لها معنى. صح. مو بس عايش. لاحظي أن يعني المليارديرية أو الأشخاص اللي هم أصحاب الثراء الفاحش واللي يقول لك أنا أشعر باكتئاب،
نعم.
الفقير ممكن يقول لك هذا كيف يشعر بالاكتئاب، كل شيء عنده.
صح.
لأنه هو فقد الجانب الآخر من الأهداف،
حياته صارت عبارة عن رقم.
اي كلها عباره عن رقم، حتى يوم يعطي برقم.
صح.
لا، فالان بدل يتجه الى لا، انا اشارك في العطاء، انزل الشارع واعطي شو يسمونه، اوزع ماي على العمال، وازرع شجره ظل للطيور وغيره الى اخره من الاهداف.
نفسيا استاذ عبد الله، ممكن الانسان يتخوف انه يحط له هدف في حياته، يكون خايف من الإخفاق، خايف من كلام الناس، خايف من الإحباطات، فيقول أنا بعيش اليوم بيومه وخلاص.
هو طبعا للأسف أن يعني الخوف وعدم الثقة راح يحرمك من أشياء كثيرة في هذه الحياة. يعني أنت ممكن تخاف من شيء هو في الحقيقة غير موجود، أوكي. صح. أو تقلق من شيء هو في الحقيقة يعني لا يساوي هذه الكمية من القلق. لذلك يقول لك في بعض الناس تموت وهي حية يوميا.
نعم.
ليش؟ من الخوف، بس خوف 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 على، لكن في الآخر يكتشف أنه هو الموضوع ليس كذلك. طبعا هذا إذا حصلت له فرصة أنه يكتشف. صح. كثير من الناس يغادر الحياة بدون ما يكتشف، ما يعرف إيش المعنى، وعبارة عن رقم مر وانتقل إلى يعني مرحلة أخرى.
للأسف يكون عايش أسير أفكاره وسلبياته.
أي نعم. يعني نقطة أخيرة في موضوع وضع الأهداف هي الاستمرار. يعني ما تضع لأهدافك حد معين، استمر دائما في تجديد أهدافك، تغيير مجالاتها، تنويعها، حافظ دائما على أنك أنت يعني مفعم دائما بالحياة، بالنشاط، بحيث أنك تحس أن أنا دائما في شغل. شغل ما نقصد فيه اللي هو عمل، أن أنت دائما مشغول مشغول مشغول. طبعا إحنا عندنا مشكلة مرتبطين بكلمة مشغول مشغول، في حين أن الأشخاص الأكثر إنجازاً فعلياً مو مشغولين ترى، أما يستمتعون بكل شيء، في عمله هو مستمتع، في بيته هو مستمتع، وفي تجارته وفي علاقاته وفي كل شيء مستمتع، حي يعيش الحياة طبيعي جداً. الإنسان المشغول هو الشخص اللي يعني تبنى فكرة الروبوت أو الآلة المكينة.
صحيح، تمام. النقطة الثانية أستاذ عبد الله، يعني إذا أنت ذكرت لنا نقاط أن تساعد في تحقيق الأهداف أو شروط ونمية الاستمرار، زين الاستمرار ولكن مو في هدف واحد، يعني مثل ما ذكرت الهدف المادي مثلا حققت مثلا ثروة قدرها مبلغ وقدره، يعني تيس أنا أبغى أكبر ثروتي، هذا ما يعتبر استمرار ولا يعتبر طمع ولا يعتبر عدم تجديد؟
يعتبر استمرار. استمرار. لا استمرار يعتبر. الرياضة المستمرة مثلا تحافظ على مثلا جدول رياضي هذا يعتبر استمرار. خير الأعمال أدومها وإن قل.
صحيح.
التكرار هي جزء من طاقة التركيز. أنت لاحظ أن الإنسان اللي يحافظ على الشيء هو الشخص اللي يحصل على فوائده على المدى المتوسط والطويل. أما أنك أنت تمارس وتترك الشيء، مثلا شخص يقول لك أنا عندي هدف هذه السنة أمارس الرياضة والسنة الجاية خلاص راح توقف. لا السنة الجاية خلاص الأحمر سينما وأكل بوب كورن اللي بعدها. فالأصل أنه هذه الأشياء تظل ثوابت في حياتك، الرياضة، القراءة، العطاء، هذه أشياء أنت يعني تعيشها في حياتك اليومية.
إذا حد قال لك أنا مثلا عندي 10 كيلو زادتهم أبغى نزلهم في سنة، نزلتهم في سنة حق شو؟ مثلا بتقول حق شو كأسوي رياضة، أنا نزلت وصلت الوزن المثالي، محتاج الثبتين.
هو يحتاج أنه يغير المعنى. المعنى الأول كان عنده للرياضة هو نزول الوزن. المعنى الثاني قد يكون اللياقة، قد يكون الشباب الدائم.
صح.
قد يكون صح. الجمال قد يكون. كل ما يغير المعنى كل ما يحصل على يعني على استمرارية.
ترى هو
الإنسان إذا قلت الأسباب الدافعة عنده بس يجيب ورقة وقلم ويكتب أنا ليش يجب أن أحقق هذا الهدف.
شو أهمية الكتابة؟
الكتابة طبعا الكتابة قيد. الإنسان اللي يعتمد على ذاكرته دائما مهما كانت هذه الذاكرة قوية هو شخص يعيش في قلق مستمر. كيف؟ لاحظ أن الشخص اللي يهز رجله، ومستمعين الكرام، اللي يهز رجله دائما في باله يعني مجموعة أشياء يبغي يعملها، يجيب ورقة ويكتب هذه الأشياء في هذه الورقة، بشكل تلقائي راح تذهب الاهتزاز اللي موجودة في رجله.
يكتب الأشياء اللي يبغى يسويها اللي في باله
في ورقة خارجية. لذلك نحاول نريح الذاكرة من هذه الأشياء اللي هي المهام، اكتبها في ورقة وخلك تتابعه. الآن موجود برامج كثيرة في يعني في الأجهزة الذكية ممكن تخدمك في هذا المجال. أما أن أنت تضع كل شيء في ذاكرتك على أساس أن هي الذاكرة قوية وأنا بعد الشباب، الموضوع ليس له علاقة بالشباب. الموضوع له علاقة بأنك أنت تريح هذه الذاكرة. نلاحظ أن الذاكرة ليست منطقة تخزين فقط، هي منطقة تبادل وتركيب واستدعاء، يعني هي تلعب يعني دور محوري في الدماغ. فإذا هي مشغولة بخمس مهام أنت تبغى تسويها الآن وخايف تنسى، أبغى أطبخ، أبغى أكلم أبو العيال شو بنسوي، أبغى أكلم المدرسة نحجز نكتبها في ورقة خارجية وأريح نفسي، اللي أخلصه أشطب عليه.
نحن عندنا حب إجهاد المخ أكثر من نحن نكتب، يعني في بعض الناس تلقى فعلا تفكيره شغال 24 ساعة في أشياء يبغى يسوي، كأنه ينشط ذاكرته طول الوقت مع أنه يسجهده، ولكن نتايز نكتب الأشياء.
هو طبعا الآن ما يحتاج تكتب في الأجهزة الذكية، ممكن تتكلم في فويس نوت، في اللي هو تذكير صوتي.
أيوة.
أنا تضع تذكير صوتي، تسجل صوتك، ممكن تسجل أي شيء اللي أنت تبغاها إذا ما تبغي تكتب، وإذا يعني بعد تبغي تكتب مو مشكلة، ممكن تشغل ميكروفون يكتب لك هو لوحده. يعني التكنولوجيا سهلت الحياة.
صحيح.
الآن
صحيح
التكنولوجيا، الكتابة باليد أفضل يعني ولها طعم آخر.
حتى أحس أتم أتذكر الشيء اللي كتبته، يعني حتى لو نسيت يعني تصورك للكتابة بيخليك تتذكر الشيء اللي أنت كتبته حتى لو أنت مجرد تطلع عليه. أستاذ عبد الله، شو الأشياء اللي ممكن تنغص على الإنسان تحقيق أهدافه؟
والله هي أفكار لأشياء لا وجود لها. مثال أنك أنت تخاف من شيء، تخاف من رفض، تخاف أنك أنت يعني كل أشياء مرتبطة غالبا بالخوف. نربط إلى ذلك خلينا نسميه شيء يعني شيء مرتبط مش الحياة، نجيب مصطلح آخر يعني نقول يستحي. واضح. في كثير أشخاص عندهم وايد أفكار جميلة وخلاقة، وممكن لو عرضها على يعني الجهات أو الشخص اللي يعني الأماكن اللي ممكن يطبقها ممكن يقبلونها، لكن يقول لك لا أنا استحي، أخاف يقولوا لي سووا لنا برزنتيشن أو عرض.
صحيح. تقديمي.
فأنا أتوهل، لا خلي ما يحتاج. ليه؟ هو عملية الـ يعني تعود التواجد في منطقة الراحة، يعني هذه مضرة للإنسان.
شو المقصود؟
حاول تزعج الجهاز العصبي، أخرج من منطقة الراحة، سوي شيء جديد.
شو المقصود أستاذ منطقة الراحة؟
منطقة الراحة هي المنطقة اللي أنت تشعر فيها بكل أن كل شيء مألوف.
مألوف.
أي نعم، كل يوم يطلع الصبح يمشي في نفس الطريق، يروح في نفس المكان، يجلس في نفس يشرب نفس القهوة إلى آخره، كل شيء مألوف. نجي نقول له زين ليش ما تروح طريق جديد؟ يقول لك لا أخاف أضيع وبعدين أتأخر ويجي المسؤول يعني يعطيني كلام وبعدين أوصل هنا فيعتفس اليوم كله طبعا. أما منطقة يعني عدم الراحة، لا أنا حجرب شيء جديد اليوم، أنا حقوم ساعة يعني من بعد الفجر حسوي رياضة، هذا شيء جديد.
كسر الروتين.
كسر الروتين. الساعة 2 احنا ما عندنا شغل، وثنتين ونص نروح، ثنتين انا قاعد اقرا كتاب.
نعم.
زين، فيغير يدي يضيف اشياء جديدة، حيلاحظ ان الحياة حياته بدأت تتغير تختلف. اما انك تتواجد دائما في منطقة الراحة، تأكد ان النتائج حتكون هي نفس ما هي وواقعك مثل ما هو ولن يتغير شيء.
نعم. ممكن وانت في طريق يعني وضع أهدافك، ممكن تشارك حد؟ هل يستحب أنك تشارك حد في أهدافك، ولا تكون أهدافك بينك وبين نفسك؟
زين، ممكن تتشارك مع شخص من أجل الدافعية، زين، سلبا وإيجابا. كيف؟ أنت تعرف أن في شخص حلو هذا دائما يتحداك، فأنت تبغي دافع سلبي تقول له، تقول له ترى فلان أنا بنزل 10 كيلو، وأنت تعرف أنه ما حيخليك، حيقعد ينكت عليك ويجلدك ويشعرك بالألم ويقول لك ها نزلت، ها كم نزلت، واضح؟ هاي يسمونها الإخبار للدافعية السلبية، أن شيء يدفعني بس من جانب سلبي. أو أنك تخبر شخص أساس أنه يحمسك،
يحفزك، مثلا يبغى يودر التدخين مثلا، يشوف حد أنه يساعده بطريقة ما.
أي نعم، في الآخر ضروري أن يكون الدافع سلبي أو إيجابي أنه هو يخدمك. إحنا كثير من الأشخاص يقول لك أنا لا أنا ما أتحرك إلا إذا تكلمني كلام عدل، تمدحني، تطري علي، أتحرك.
كأنك تصب له بترول.
في بعض الأشخاص أي في بعض الأشخاص لا ما يصلح مع هذا الأسلوب. ممكن العكس، إذا ما يتألم شوي تقول له أنت متنان وايد ما حينزل وزنه، إذا ما تقولين لها أنت كله أكل كله أكل مرة ما حتوقف، وهذا طبعا مو قدام الناس والربع والآخر دخلنا في سياق آخر يعني بينك وبينه.
لا، وفي ناس العكس مثل ما ذكرت، يعني ما شاء الله ضعفتي فتعطيها الطاقة أنها تستمر عشان تبين أحلى.
يسمى الدافع الإيجابي هذا.
أنا هذا النوع اللي يمشي وياي، الدافع الإيجابي، التحطيم هذا يدمرني.
يعني إحنا ما نشوف عاد، ولكننا قلنا لك.
كفاية وجودك ويانا أستاذ عبد الله.
الله يحفظك.
الله يخليك أستاذي. بننتقل لنقطة ثانية اللي هي عيالنا. حين إذا نحن كبرنا ولا حد عرفنا لين حلقة أستاذ عبد الله أن كيف نحقق أهدافنا ونصنع لنا هدف، عيالنا كيف من يوم صغرهم نبدأ نعلمهم يحطون أهداف أو نحن نشاركهم في وضع أهداف؟ يعني مثلا يحفظ صورة قصيرة من القرآن، يصير يتعلم السباق السباحة، أنه مثلا في إجازة الصيف يحط لك تحط هدف حق ولدك أو بنتك وينجز في خلال هالإجازة.
نحن للأسف نضع برامج دون أن نبلغ الأطفال ليش هذا البرنامج موضوع، ولسبب أن نعتقد أن الطفل لا يفهم. هو قد لا يفهم لغتنا العالية، لكن راح يفهم لو نزلنا إلى لغتنا المنخفضة، لغة الطفل. الفرق في الفهم بس في المصطلحات، أما هو يفهم. عقل الطفل فيه ضعفين الخلايا العصبية واللي تعالج المعلومات عن البالغ.
سبحان الله.
بس لو نزلنا اللغة حيفهم. جيد. بدل أن نضع برنامج دون أن يعرف الطفل إيش الهدف منه، زين، أضع له برنامج وأقول له شو الأهداف. يعني مثال، أنت سجلت في دورة سباحة. ما أجي أقول للبنت خلاص شغلي وقتك. لا، أقول للبنت عشان بكرة أنا لو رحت أسبح في البحر تجي تسبحي معي. في هدف، يعني في شيء حلو.
أو ما أحاتيك إذا نزلت الحوض مثلا، يعني
أيوة ما أحاتيك إذا نزلت الحوض. أو باكر إحنا إذا مثلا حنبني بيت يصير عندنا مسبح، فأنا أبغاك تكوني تعرف تسبحين. واضح. زين، أجي أنا أسجل الولد في دورة أضعك مثلا رياضيات اللي هو يسموها عبقري الرياضيات جيد. ما أقول للولد والله أنا أبغاك تنجح في المدرسة، واضح هو موضوع أهداف الدراسة في الصيف شوي نبتعد عنها.
إيه صح.
الطفل يحس إنه دائما دائما مرتبط بالمدرسة، مدرسة مدرسة، يعني هو الموضوع مدرسة خلاص انتهت انتهى العام الدراسي، أبدأ مشوار جديد من الأهداف المختلفة.
مهارات نعم.
نقطة النقطة الثانية هي وضع التحدي.
بمعنى
إذا مثلا أو يعني أطفال اثنين زين أخوة أو أبناء عم أو إلى آخره، أقول زين اللي بيحفظ هذه السورة قبل زين حيكون له جائزة.
إيه.
وننتبه لا يكون العائد دائما مادي.
صح.
الأطفال إذا تعودوا على أن دائما العائد أو الجائزة مادية بس يكبر يصير عنده ما في أصلا، هو ما يعرف شيء غير هذا الشيء.
يكون مادي.
قد يكون العائد خروج مع يخرج مع أمه، تخرج مع أمها للمكتبة، ممكن يخرج مع أبوه إلى كوفي، ممكن يروحوا حديقة، ممكن البحر، مو شرط مادة.
صحيح. سب ما يوم يكبر ما يكون إنسان مادي وكل شيء، ينتظر المقابل المادي.
أي ينتظر المقابل.
نعم.
يقول لك أنا شو أستفيد من هذا الشيء؟ فما حيشتغل إذا ما حصل العائد، ما حيشتغل.
ما بيحصل البترول هاي.
البترول.
أستاذ عبد الله نقطة ثانية، مثلاً نحن كأمهات مثلاً أنا مو مثلاً يعني أنا أبغي ولدي مثلاً يستوي طيار، ودوم مثلاً أكلم عن الطيار يوم تمر الطيارة أقول أنت تكبر تسوق الطيارة وبتأخذنا وبتسفرنا وهالكلام، أنا أغرس فيه الرغبة أن يكون طيار أو ضابط شرطة. هل لا. هذا أني أنا عيال سأحط حلم أو أحط له هدف ويعني واستثني رغباته، يعني هالشي صح ولا غلط أنك أنت تغرس في ولدك أو بنتك شيء معين؟ أو أنا أبغيك تستوي، أنا مرات ولدي يقولي أنا بستوي مذيع، أقول لا ما بتستوي مذيع، بتستوي طيار. هاي صح ولا غلط؟
جيد. هو طبعا يعني ما نقدر نقول خطأ تماما أو صح يعني بالإطلاق.
نعم.
لكن الطفل الأصل أن تعرض عليه الأحلام اللي هي من ضمنها الأشياء اللي يبغوها الوالدين. الوالد في النهاية أو الأم أو الأب يعني يتكلم من ناحية عاطفية، أنا أبغى ابني يكون أفضل وظيفة اللي أنا أعتقد أنها مثلا تكون هو طيار. واضح؟ زين. ولكن أيضا ما أحرم أنه أعرض عليه الوظائف الأخرى، أعرض عليه الطبيب شو يسوي والمهندس وإلى آخره. وننتبه إلى نقطة أن هناك وظائف كانوا يروجون لها سابقا اختفت حاليا.
إيه.
وستختفي وظائف أيضا أخرى في المستقبل اللي من ضمنها وظيفة الطيار. الآن البوينغ والإيرباص والاتحاد العالمي للطيران تقريبا انتهوا من وضع بروتوكول اللي هو الطيار الآلي اللي هو الكامل فول أوتوميتد. يعني في المستقبل مو بس طيارة تشتغل بدون طيار، وممكن مش بقى فقط السيارة، ممكن تصير أيضا الطائرة تعمل بدون طيار.
والطيارين وين بيسوون؟
التاكسي الطائر في دبي هذا خير مثال على الموضوع. يطلع لك من مكان ينزل لك في مكان آخر. صح. بدون تدخل بشري.
نعم. ولكن طيارة ومسافات طويلة
هو حاليا أيضا الطيار يعني والطيارين يعرفون يعني الدور الطيار العالي موجود.
نعم.
واضح؟ زين. فموضوع أنك أنت تختار له الوظيفة وتعينه عليها وخلاص تدفع إليها، إذا تبناها كفكرة فبها ونعمة، إذا لم يتبناه ويقول لك لا أنا أبغى شيء ثاني.
نعم.
قد يبدع في شيء آخر، قد يكون فنان. يعني أنا أقول لك من ما يتمنى أن يكون ابنه هو يعني الفنان الإماراتي باللاحق.
نعم.
بالعكس أنا كل واحد يفتخر والله فنان يعني عظيم.
صحيح.
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 من ما يتمنى يكون ابنه مذيع. صحيح. من ما يتمنى ابنه يكون، فكل الوظائف وكل التخصصات هي يعني شيء يعني جميل، لكن نحن نريد الاستثناء، نبغى الابن مو يكون عادي، نبغى استثنائي.
نعم. صحيح.
فكون انه هو استثنائي هذا في التربية، هذا ما يخصه بالتخصص.
نعم. جميل. نحن وصلنا لختام حلقة أهدافنا اليوم يا أستاذ عبد الله، وكنا يعني ممتنين للقائك والمعلومات. أنا حقيقة حتى طول وقت ياس أسجل ملاحظات تخص الموضوع. شكرا لك جزيل الشكر. إن شاء الله الجميع يحقق أهدافه يا رب. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله العطر، خبير تطوير ذات واستشاري تنمية بشرية. مستمعينا نتمنى لكم تكون عندكم قدرة على وضع الأهداف وتكونوا استفدتم من حلقة اليوم في كيف تحققون أهدافكم. نذكركم بأرقام التواصل 4477 رسالة نصية، 0436999950 اتصالات، والواتساب 0522221704. ما زلنا مواصلين وياكم، ولكن عقب هذا الفاصل مستمعينا تريونا.
الرايح إذا تولع بالهوى، شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر، سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
دوق ديلي دوق معنايه، يلخو وفهم معانيها، يوم ما عندك من الجنايه سكة الحيين لا تيها.
فراخ الهوى
اسمع الاولى،
اسمع الاولى
منكم وفيكم.
إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى سنتين من تأسيسه، وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية.
107.4
للتواصل اتصلوا على الرقم 0437568995. الأولى منكم وفيكم. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر، عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين
بالله. للشباب راي، ويا أثير بن شكر، من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
الأولى
تراثنا،
هويتنا،
تاريخنا. الأولى
منكم وفيكم.
في الهوى حدود باجي يتباعون.
الهوى حدود تحط في الخاطر زعل باجيك انا مهما حصل لا تحط في الخاطر زعل باجيك انا مهما حصل يا نور يا نور عيني والامل يا نور عيني والامل باجيك بعود ما في الهوى حدود باجيك بعود ما في الهوى حدود
السنة
عندنا الأول يوم يعزمونك العزيمة ما تردها ما يستوي تردها كذي أنت تعقرب عندي ولا شيء لا لا شكرا مبيوعان أنا بروح ما يستوي مبيوعان عرب مو بزاقرت أنك حق يوعك ولا حق عطشك عرب تعزمك كرامتك وإذا مو بكرامة لك كرامة الأسم هلك اللي شال لنا مو بكرامة الأسم هلك ساسب خالك ولا عمك ولا أبوك ولا حد يعز عليهم أكثر عنك أنت يوم أنت ما فيك مثلا ذهن تفهم للعرب وتعرف أن هاي كرامة مبيوع اليوم ما حد يعان الله يطول عمره الشيوخ ما مقصرين طعموا العرب كلهم كفوهم وسدوهم واغنوهم وأمنوهم من خوف وطعموهم من يوع واستانست العرب الحمد لله ما بيعانى ما حد يعان اليوم الناس تبى كرامة فاليوم كان دعاك حد ولا شيء بتعذر تعذر بقدر واحترام لا تعذر كأنك أنت تقول ما حد في الدنيا غيرك لا لا يحتاج هاي الأشياء ترى هي اللي تقوي العرب وهي اللي تجمع الناس وهي اللي تولف بين القلوب بتعذر بتعذر بكل أدب وبكل أخلاق وبكل احترام ملتزم ما أروم ما عندي فاقة مشغول ما عندي وقت دوام ما خلوني عندي حلال اللي هو لكنك لا ترد بجفوة خصوصا للي يعزمك والعزيمة إن كان عندك وقت لازم تلبيها وعرفنا إن إحنا هلنا الأولين علمونا إن حتى عزيمة العرس أو جبلك أو عن عزة العرس بعد أبقى وأحسن عن العزة كلنا المهمات لكن حتى على الفرح الدعوة وايد مهمة وخصوصا هذا العرس لو في بلاد غير يقولك يوم يعزمك ريال العرس لازم تلبي ولازم تسير وهذا من سنعنا وسلتنا هني في الإمارات
السنة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى الأمر فاني والوطن باقي
حياتي. أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
مشكلتك أبغي دليل وبرهان، أبغي تفاصيل العلوم بوثائق، وإن كان لي تطريه بالفعل غلطان أنا بجيب الحق لأهل الحقائق.
حمدانيات. الأولى.
الأولى.
إماراتية.
إماراتية.
حقا قليل الحب ما شيء بد يسوى.
تراثية.
تراثية. وطنية.
نشهد كل سنة تطور وتقدم وانبهار العالم بهذه الدولة.
نشيد بدور الإعلام وإذاعة الأولى في هذا التفاعل، تأثيرها كبير على مستوى الدولة في إظهار هذا الحدث.
الأولى.
إماراتية.
تراثية.
وطنية.
107.4
الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا ومتابعينا في الساعة الثانية من الرايح، وننتقل لفقرتنا الثانية.
تدري أن
في دراسة حديثة جديدة أثارت نوع من الجدل واللغط في مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة، وكانت يعني لها سوت ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي، و مفادها أن منظمة الصحة العالمية قامت أو تتجه إلى تعديل مفهوم الإعاقة. أصبح هذا المفهوم يشمل كل الأفراد الراغبين في الإنجاب، ولكن اللي مو بس معارسين حتى العزاب. ويبقى الهدف من هذا التعديل حسب الأنباء اللي وصلت هو أنه يدفعون الدول الأعضاء بالمنظمة أن هي تتكفل بمصاريف المساعدة على الإنجاب، مو للمتزوجين، لا للعزابية اللي يبون عيال. فمنظمة الصحة العالمية نفت بشكل قاطع هذا الشيء، وفي عندهم مسؤول التواصل مع الإعلام داخل المنظمة صارح لي CNN بالعربية أن هاي الأنباء ما لها أساس يعني من الصحة، وأن المنظمة ما سوت أي تعديل يخص مفهوم الإعاقة، وتأكد أن المنظمة أن هي تشد يعني ردينا على مثل هاي الأنباء. فيقول المسؤول في حديثة عن تصنيف العقم على أن إعاقة ورد في تقارير إعلامية غير دقيقة، ويقول أن حدوث سوء فهم هو اللي بعد ظهور هاي التصريحات هو اللي سبب هاي البلبلة. ويقولون حول معجم تعاريف رعاية الخصوبة والعقم أن هذا المعجم يعني الخاص بهالمصطلحات مو منشور من قبل منظمة الصحة العالمية، وتعود هاي الأنباء المدولة إلى تقرير نشر في جريدة التلغراف البريطانية، وخلافا لما جرى تداوله يعني الأشياء المتداولة ولكن مو بشكل جديد من زمان، تشير الجريدة البريطانية أن منظمة الصحة العالمية تتجه أن تعلن أن العزاب من الرجال والنساء بيتم تصنيفهم كمصابين بالعقم إذا بغوا أن يكون عندهم أو بغوا أنهم يكونون آباء وأمهات وما عندهم القدرة على إنجاب الأطفال. يعني هالشيء طبعا نحن ما نتفق عليه، نحن كشعوب يعني الحمد لله مسلمين، وعندنا الزواج هو المظلة الوحيدة اللي يقدر فيها الإنسان ينجب يعني. فتقرير الجريدة يقول أن العقم اللي تصنفته المنظمة ذاته يعتبر نوع من الإعاقة، و ما تم النظر فيه كمعلومة طبية، وأن عدم القدرة على إيجاد شريك مثل ما هم ذكرين شريك جنسي يمكن أنه يعتبرون نوع من الإعاقة. وتابعت الجريدة أن هذا التعديل بيؤدي بالمنظمة أن تأخذ مراسلات من وزارة الصحة وبين الدول الأعضاء في المنظمة عسى بيعدلون القوانين اللي تسمح بترويج قضية تأجير الأرحام. يعني أنت ريال تبغي تجيب عيال، تصير تدور لك وحدة معي بنك شكلها ولا أي شيء وتحمل من خلالها، والحرمة بالعكس. وهذا الشيء أصلا موجود في الدول الغربية، أن بسهولة الوحدة اللي مو معارسة وتبغي تجيب عيال. كثير سمعنا من المشاهير في الدول الأجنبية أو حتى ناس عاديين ولكن عندهم القدرة المادية اللي مثلا ما عرست، أو الريال اللي مو معارس واستوى عندهم، وعندهم بنوك في مستشفياتهم ومراكز الإخصاب، عندهم بنوك بالتحاليل والمواصفات. كأنك تختار سيارة، وحدة تبغي ولد تختار الرجل بشكله بمواصفاته ومذكور أصوله وكل شيء عنه وهواياته وتاريخ ميلاده وكل شيء، وتقدر تختار بكل من الكتالوج يعني. فيقولون أن هذا التعديل حسب جريدة التلغراف بيسوي نوع من الضغط على خدمات الصحة الوطنية في بريطانيا، أسب يعدلون بنودها فيما يتعلق بمن لهم الاستفادة من العلاج بالإخصاب. فمنظمة الصحة العالمية ردت على هذا التقرير في اليوم اللي نشر فيه، وتحدث المسؤول في CNN بالعربية في نص منشور بموقعها. فالمنظمة ما غيرت مثل ما تذكر أو ذكر المسؤول، أن المنظمة ما غيرت تعريف العقم اللي تستخدمه حسب ما ورد في الجريدة، وأن تعريف العقم ما يعطي أي توصيات فيما يخص توفير خدمات الخصوبة اللي معروف طبيا وعالميا. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا تدري أن. وقبل أن ننتقل لفقرتنا الثالثة نقول الحمد لله على نعمة الإسلام. يعني هذا المبدأ الميكافيلي الموجود في الغرب، أن الغاية تبرر الوسيلة، وكل من هب ودب يقدر يجيب عيال بأي طريقة. يعني ممكن نحن الحمد لله فطرتنا ما تتقبل هالأشياء، فواحد يشمئز ويسمع مثل هاي السوالف. فالحمد لله على نعمة الإسلام. الرد نقول ننتقل لفقرتنا الثالثة. لا زين، لا ما بناخذ الثالثة، بناخذ فاصل، عقبال فاصل بنواصل.
الرايح
الأوليين.
راك غشيم يا جحا ساعات الله هداك. تقاي الأغراض هذه شالنا عجتك وحمارك روح يمشي. قلنا لك هذا الحمار يشيل جحا ويشيل الأغراض اللي عنده، يشيل كل شيء.
لا 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 لا،
أنت بتعب عنك ما أحط عليه شيء. هذا ذكرتي أنا مشارنا علشان أحمل عليه، أنا شارنا علشان أخليه يستريح.
يا سلام.
هي والناس ترمس عني ويقولون جحا عند حمار.
يعني حبيب كشك ما أخذ
منه. هي هذا طالع ما شاء الله شقاي له.
منظر.
هي
بشيل هذا. زين ما شاء الله. زين. زين بيتوقع الله في مالنا.
زين
الله يوفق. الله يوفق. الأوليين.
وقصيد وساميات أفكار. منكم وفيكم، سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحب وسهلا فيكم.
العشاب هذه الأول حيوم قي الله بشاب.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد القاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
ودعتكم يا ليت ما كان
وهو القوام، شوقي لشم البريد
لما انخضر ياني ولا
اتصالك يا بعد روح
في ربك شوم
حانت ساعة
شلاتنا على الأولى.
صوب العرب ينوع علينا،
تراثنا
هويتنا
تاريخنا.
الأولى
الأولى
107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعين ومتابعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. وصلنا مستمعين لمحطتنا الثالثة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
خذ الشور.
في خذ الشور اليوم في خذ الشور اليوم مستمعينا نتكلم عن سائل الحياة. شو هو سائل الحياة؟ في ناس تعتبر أن ماي جوز الهند سائل الحياة، ويعتقدون أن ماي جوز الهند فيه كثير من الفوائد المختلفة، ونشوفه ينباع في كل مكان. وهذا شيء نسمع أنه أريد تذكر السفر لبلدان معينة. أنا أدري كل حد بيسمع الحين بيروح باله في تايلاند على طول. وموجود طبعا عندنا هني، وقاموا يتفننون في ماي جوز الهند، وتشوفه ينباع في السوبر في الجمعيات والمحلات بأشكال حلوة ومغلفة وأشكالها يعني تجذب. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، شو الفائدة اللي في هذا الماي؟ هل فعلا له فوائد ولا عبارة عن ماي وشكر وانتهى الموضوع؟ حقيقة يعني في دراسات تبين أن ماء جوز الهند يعني ما في هاي الفوائد الغذائية الكبيرة، ولكن في دراسة ثانية تقول أن ماي جوز الهند يرطب الجسم ممكن، ولكن بفرق بسيط مقارنة بالماي والمشروبات الرياضية. الحلو أن أخصائيين التغذية مستمعين ما ينصحون بشرب ماي جوز الهند لأن يبطئ من عملية التمثيل الغذائي، ولأن الماي هذا فيه سعرات حرارية تتراوح ما بين 5-7 سعرات حرارية وجرام واحد من الشكر في كل أنصة. فماي جوز الهند يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم مقارنة بالموز، ويلعب دور رئيسي في أن يحافظ على نبضات القلب ويكافح تقلصات العضلات والكوليسترول. والعلماء يقولون أن يعني يمكن أنك كنت تحصل على كمية كبيرة من البوتاسيوم من خلال البطاط إذا كنت بتشرب ماي الجوز الهند عسب البوتاسيوم. فالبوتاسيوم موجود في الموز وفي البطاط وفي الفاصوليا وفي السبانخ، ويقولون ان يعني تم هاي الاشياء ارخص من ماي جوز الهند. وايضا هاي الاشياء اللي ذكرتها تزود الجسم بالعديد من الفوائد الغذائيه الاخرى اللي كلنا نعرفها عن هالاشياء اللي انا ذكرتها. والباحثون متفقين في النتائج اللي وصلوا لها وتوصلت اليها جمعيه القلب الامريكيه اللي تشير ان زيت جوز الهند فيه نسبه عاليه من الدهون المشبعه مقارنة بالزبدة ومقارنة بزيت النخيل. وشوفوا يزيد من نسبة إصابة الأشخاص بالكوليسترول السيء اللي ممكن يسبب عقب أمراض في القلب. فالناس اللي مغرمين بشراب ماء جوز الهند ترى انتبهوا أنه بيزيد عندكم الكوليسترول السيء. أما حليب جوز الهند هذا اللي نستخدمه نحن في, في, في المطبخ وفي الطبخ, ف في نسبة عالية من الدهون المشبعة, في سعرات حرارية. يعني أنا يوم كنت أستخدمه ما كنت أعتقد أن فيها النسبة من السعرات الحرارية, بالعكس كنت أفضل عن أشياء ثانية أقول أن هذا يمكن أفود وهذا أخف الدهون, طلعت المعلومات كلها مضروبة عندي. ففي نسبة عالية من الدهون المشبعة, المعلومة للحريم اللي يستخدمون حليب جوز الهند في المطبخ وفي الطبخ وفي الشربات وفي الحلويات إلى آخره, ترى في سعرات حرارية عالية, في نسبة قليلة من البوتاسيوم والألياف إذا قرناه بالأشياء الثانية, ولكن هو يعتبر بديل للأشخاص اللي عندهم مشكلة في هضم اللاكتوز فيشربون حليب جوز الهند. حتى اللي عنده مشكلة في اللاكتوز في بدائل ممكن تغنيكم عن حليب جوز الهند, مثل في حليب يكون مخصص لخالي من اللاكتوز, في الصويا حليب الصويا, وفي وايد بدائل ممكن تفيدكم. فيفضل انك ان الناس تاكل اشياء فيها دهون غير مشبعة بديلة عن الحليب جوز الهند او الماي جوز الهند, مثل الأفوكادو, زيت الزيتون, لان هاي الاشياء تساعد في حماية القلب وحماية الأوعية الدموية. ولكن هذا ما يمنع انك تضيف ماي جوز الهند لنظامك الغذائي, ولكن مو بالكميات الكبيرة, انك بدل ما تجلس تدردع في ماي تدردع في ماي جوز الهند, يعني خذ شوية تطشونة عن خاطرك. أتمنى لكم السلامة مستمعينا, وأكيد نحن يعني نعتقد أن ما في حرمان في الحياة من أي شيء, كل شيء نأخذه بقدر معلوم. أتمنى المعلومة وصلتكم عن ماي جوز الهند اللي مسافرين الحين في تايلاند ويستمتعون به الشراب, فخفوا شوية على عماركم. فاصل مستمعينا وبرد نواصل.
الرايح الكلام الأولم.
انتشر عند حد من العرب بيومي يسالمك ويوايك ولا يشوفك كانك مخر عليه ولا غيره, قال لك شخبارك, شو مسوي, ما بغينا نشوفك. فهي كلها كلمات زينة ان القصد منها كلها زين, لكن الأولم تقول كيف حالك, كيف انت, عساك بخير, وان بغيت تزيد خذ علوم الرجال.
الكلام الأولم. الأولى منكم وفيكم. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك, والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية,
أعيد القوافي زاهيات المطالع, مزامير عزاف أغاريد ساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة, لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين, ويا سالم الزمر, من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان,
وانشري في النفس أشداء الأمان.
الأولى 107.4 107.4 السلام.
يا رك الله يا ابوي، يا رك الله.
نحيي مجال تكاد تكون مدثور.
طال عمرك كان عندي ابيات،
انا عندي قصيده،
قصيده اقول فيها
قصيده. يا سلام يا
جميل. مجالس الشعراء
اقول فيها انا دايم على ايام قدري، وحيد من كتم مالي حبيب، ليالي تمر عني دون ادري، بدنيا تشنني فيها غريب لي منه، تجدي جور يشري معاه الفكر في الكون الرحيب، شهيرا مع تماثيلي وشعري وغيري من حبيبه، مستطيل ضجرت من الحياه، واحتار فكري واشوف الموت، اصبح لي قريب بلا خل ولا محبوب، عمري انا مهتم، لو انه يقيب ولكن لو معي من الغيد، خافري مهاتن ترتع الروض الخصيب، تبادلني شعور يريح صدري شعورا صادقا ما فيها عيب، اسلمها العمر وزمام امري وتامر، ولما لا نستجيب ولكن لو امني النفس ادري، حظوظ دائما همون حين، وارد اقول مع الايام قدري وحيد من كتم مال الحبيب.
سلمت ويا شعراء
صح الله زاد
الله زاد
امين.
عليكم زود.
مجالس الشعراء
الاولى املوا 7.4.
كنوز أجدادنا،
ثروة أجيالنا
على الأولى.
إملي 7.4.
منكم وفيكم الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل متابعينا، وننتقل لمحطتنا وقفتنا الأخيرة.
داوها تبرة.
في داوها تبرة بنتكلم عن تأثير الإنفلونزا على مرضى القلب، هل فعلا تأثر عليهم الإنفلونزا وكيف يكون تأثيرها؟ أسئلة بنعرف إجاباتها من خلال لقائنا مع دكتور عبد الله الهاجري، استشاري طب أمراض قلبية وتداخلية. مساك الله بالخير يا دكتور.
مساك الله بالخير.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا مجددا في الرايح يا دكتور.
الله يحييك
دكتور. بداية يعني هل مرض الإنفلونزا يأثر على المصابين بأمراض القلب؟ لها تأثير غير التأثير اللي نحن كناس عاديين نتعرض له؟
نعم، في شريحة من مرضى الإنفلونزا يصير عندهم مضاعفات ويصاب عندهم القلب بالتهاب. في الحقيقة مو بس الإنفلونزا، في عدة فيروسات منها اللي هي السيتوميجرو فيروس والأدينو فيروس، حتى فيروس اللي هو نقص المناعة المكتسبة.
نعم.
أيضا هاي ممكن يتسببون في التهاب في القلب لشريحة يعني بسيطة من المرضى، ممكن 20% منهم يصابون بالتهاب في عضلة القلب وأيضا في الغشاء البلوري للقلب، وهاي طبعا الأعراض يعني تسبب أو المرض هذا يسبب أعراض لهم. وطبعا من أهم الأعراض اللي تسببها هي ألم في الصدر، ضيق في التنفس، تسارع في عضلة القلب، ويعني عادة ما تكون أعراض خفيفة، لكن في يعني شريحة من المرضى ممكن تكون عندهم يعني أعراض شديدة أو مرض يعني يصابون بمرض شديد يكون في القلب، وممكن يؤدي إلى فشل القلب، وفي الحقيقة ممكن يؤدي أيضا إلى الوفاة المفاجئة. في 2013 تم رصد تقريبا 1.5 مليون شخص مصابين باللي هي الإنفلونزا اللي تأثر على القلب على شكل التهاب في عضلة القلب. فأيضا يعني المرض هذا مثل ما ذكرنا أن يتراوح بين الخفيف أو إلى الشديد، وممكن يسبب فشل وممكن يسبب ايضا الموت المفاجئ. وفي 20% من اسباب الموت المفاجئ سببها اللي هي التهاب عضله القلب اللي سببها ايضا الفيروسات.
يعني هاي الفيروسات هي ممكن يعني هي تيل الانسان الطبيعي، والانسان اصلا هو عنده تاريخ مرضي مع القلب؟
لا، اي شخص أي شخص. وطبعا المرض هذا يعني يصيب جميع الفئات العمرية، لكن عند الصغار في السن أكثر من الكبار في السن، وعند الذكور يكون أكثر من ما يكون عند الإناث. يعني فهو يصيب كل حد. يعني
ليش عند الذكور أكثر؟ هل في أسباب لهذا الشيء؟ يعني
ما في أسباب معينة. لا يعني هم لما سووا الأبحاث وهذا شافوا أن المرض يصيب الذكور أكثر من الإناث.
تمام، أنزل. لكن يعني حضرتك ذكرت أن في كذا فيروس هم ممكن يصابون الإنسان فيسببوا لها التدهور في حالته الصحية حتى لو ما كان عنده أي تاريخ مرضي مع الإنفلونزا. هل في طرق معينة ممكن الإنسان من خلالها يعني الوقاية خير من العلاج فيتجنب الفيروسات هذه، ولا هي تصيب وخلاص؟ يعني
ما في طريقة معينة في الوقاية، لكن الحياة الصحية مثلا الرياضة، الأكل السليم، ايضا المعيشه في يعني في ما تقولين جو صحي، الابتعاد عن التدخين. الناس طبعا اللي عندهم مثلا الامراض المزمنه، الناس اللي عندهم مثلا نقص في المناعه، سواء كان على شكل مشكله في الجهاز المناعي او مشكله في مثلا او شخص عنده مرض مزمن مثلا الامراض الخبيثه، هؤلاء يكونون يعني اكثر عرضه من غيرهم بالاصابه. لكن بشكل عام لتجنب المرض هذا، الحياة الصحية، الامتناع عن الأكلات أو الأشياء اللي ممكن تسبب مشاكل صحية مثل التدخين مثلا، ويعني هل الأشياء هذه ممكن يعني الشخص يقوم بها أساسا إيش يتجنب المرض هذا؟
يتجنب ولكن يعني هو الفيروس متبقى بيصيب ولكن الإنسان يأخذ بالأسباب. تمام.
صحيح.
بالنسبة أعتقد إنفلونزا أو مرض الإنفلونزا هذا بعد ما فيك تتجنبه، ولكن تقدر مثلا أن متى ما الواحد يا إنفلونزا ما يهمل الموضوع، ما يقول زكام وبيأخذ له كم من يوم يعني بيخوز.
نعم.
فهل الإنفلونزا ممكن يكون له تأثير أكبر على مريض القلب من الإنسان العادي؟
مثل ما ذكرنا يعني في البداية الإنفلونزا طبعا كل حد يصاب بالإنفلونزا، لكن في شريحة من المرضى يكون عندهم يعني الإنفلونزا أقوى من يعني
صحيح.
وممكن يصيب القلب، يعني إذا أصاب القلب بعدين لما يصيب القلب ممكن الإصابة هاي تكون بسيطة، يعني مثلا على شكل ألم بسيط، أو ممكن يكون شيء شديد، تأثير شديد على القلب. وطبعا هاي على فكرة يعني شريحة بسيطة من المرضى ممكن يكون له تأثيرها. فطبعا الشخص اللي صاب بالإنفلونزا لازم ننصحه أنه يتناول كثير من السوائل، الفيتامينات خاصة فيتامين سي، أيضا تناول الحبوب اللي هي الحبوب المضادة للالتهاب، مضادة للحرارة. أيضا في بعض الحالات يحتاجون ستيرويد. فيعني يعتمد على شدة المرض. يعني العلاج يتم تحديد يعني يكون شو مكان المريض شدته، طبيعي طبعا يعالج الحالة هذه.
على طاري الفيتامينات دكتور، وفيتامين سي وفيتامين باء، ممكن الإنسان يأخذ هالفيتامينات يعني يوميا بدون استشارة طبيب، أنه هو يأخذها من نوع من يقوي مناعته فيأخذ فيتامين سي أو يأخذ فيتامين بي إنه وايد مهم، فعادي الإنسان يعني يأخذ هالأشياء بدون استشارة طبية؟
ما في مشكلة، يعني الشخص ممكن يأخذ الفيتامينات هذه، لكن هي فيتامينات هي أيضا موجودة في الأكل اليومي. يعني الفواكه فيها فيتامينات، الخضروات، يعني هاي إذا الشخص يتناول أكل صحي ما يحتاج الحبوب هذه. لكن اللي يحتاجون الحبوب هاي اللي هم الأطفال مثلا اللي ما يعرفون بالضبط، يعني ما يعرفون ما تقولين مصلحتهم بالنسبة للأكل، وأيضا كبار السن لأنهم طبعا ما يأكلون صح.
صحيح.
هؤلاء الأشخاص هم يعني ممكن يتناولون حبوب الفيتامينات، لكن الفيتامينات موجودة في الأكلات العادية اللي هي الخضروات والفواكه. إذا الشخص مثلا يأكل يعني أكل سليم ومتنوع فيه خضروات فيه فواكه ما يحتاج يأخذ الحبوب هذه.
نعم. بالنسبة لشيء ثاني دكتور، بالنسبة للرياضيين اللي يأخذون البروتين في أشياء معينة اللي يأخذونها قبل التمرين وبعد التمرين، هل أشياء ما لها ضرر على صحة القلب أو سلامة الجسم؟
البروتين طبعا ما له ضرر.
نعم.
البروتين طبعا عنصر مهم جدا لبناء الجسم، لكن الشيء الضار هو اللي هي
الهرمونات،
الأدوية الغير مرخصة اللي هي الستيرويد، هاي تسبب مشاكل، ممكن تسبب مشاكل في الهرمونات، تسبب مشاكل في العظام، تسبب مشاكل في عمليات الأيض اللي هي في الجسم، تسبب مرض السكر. يعني هاي الأشياء هذه اللي هي الأدوية الغير مرخصة تكون ممكن تكون خطيرة يعني.
نعم.
لكن البروتين عادي ما في أي إشكال.
ما في. والأشياء اللي يأخذونها اللي هي يسمونها ورك أوت اللي يأخذونها قبل التمرين، نفس الشيء ما فيها أي ضرر على الصحة؟
هاي طبعا مشروبات الطاقة. نعم. ما فيها أي مشكلة، لكن في بعض المرضى يتحسسون من مشروبات الطاقة، يعني مثلا بعض المرضى أو بعض الأشخاص العاديين.
نعم.
ممكن يعني لما يتناولون مشروبات الطاقة هذه يسبب لهم مثلا تسارع في القلب. لكن بشكل عام ما في أي إشكالية أن يأخذون مشروبات الطاقة، ما في أي مشكلة يعني. لكن الأشياء يجب نحن نبتعد عنها اللي هي الأدوية الغير مرخصة، الاستيرويد مثلا، اللي هي الإبر، هاي الأشياء تكون يعني عواقبها خطيرة يعني.
صحيح. نحن شاكرين لك جزيل الشكر دكتور عبد الله على كل المعلومات اللي تعطينا إياها في كل أسبوع، يعطيك العافية.
شكرا.
يعطيك العافية، في أمان الله. العفو. إذا مستمعينا وصلنا لختام الرايح، قبل ما نختم بنشوف حول دربك.
حول دربك.
مستمعينا ومتابعينا اللي حين يسوقون سيارهم متجهين لأي وجهة في دبي أو خارج دبي، أنا مثل ما أشوف عندي على خريطة جوجل معظم ما شاء الله الشوارع الرئيسية في دبي سالكة، ما في أي خط أحمر، سواء شارع محمد بن زايد، سواء شارع الخيل، معبر الخليج التجاري، شارع الشيخ زايد، كل المخارج الحمد لله سالكة، يمكن بفعل إجازات الصيف وبعظم الناس مسافرة. على العموم نتمنى الجميع دوم السلامة وسلامة الوصول لكل وجهاتكم، بس عسى بتوصل وجهاتك بكل سلامة وأمان، حتى لو الشوارع ما فيها زحمة يعني يرجى أخذ الحيطة والحذر، يعني تجنب السرعة الزايدة، تجنب المخالفات وقت سواقة السيارة، مثلا الكلام بالتليفون، الانشغال بالتليفون أو انشغال بأي شيء عن الشوارع، والله يحفظكم وين ما كانت وجهاتكم.
حول دربك.
نحن مستمعينا وصلنا لختام برنامج الرايح لليوم، وقبل لا أختم أذكركم أن بث إذاعة الأولى مستمر، وإن شاء الله على الساعة 2 أو عقب ساعة من الحين بتسمعون زميلتي أثير علي بن شكر في برنامج للشباب رأي، وأكيد عندها جملة من المواضيع المختلفة والشيقة، تابعوها وتابعوا إذاعة الأولى على ترددها 107.4 دائما، اجعلوا الأولى رفيقتكم في كل مكان وزمان. أتمنى لكم الصحة والسلامة والسعادة، أتمنى مواضيعنا اليوم يعني حاز أو قدمنا من خلالها المعلومة المفيدة، وباشر إذا الله راد اللقاء يتجدد وياكم في الرايح، ففي مان الله.
الرايح